الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب التذكرة في علوم الحديث لأبي حفص عمر بن علي بن النحوي المعروف بابن الملقن. قال: وبعد، أي بعد خطبة الحاجة، نشرع في كذا. وفي الغالب أن الخطيب يقول أما بعد، وعليه بواب البخاري في صحيحه باب قول الخطيب أما بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في خطبه أما بعد، ومعناها ومهما يكن من شيء بعد فهو كذا. قال: فهذه تذكرة، إشارة إلى ما سيكتبه. والتذكرة هو ما يذكر به الإنسان، وربما كان مكتوبا في رسالة صغيرة أو كتاب صغير يحمل في علوم الحديث، لأن هناك ما يكون في الأصول، وهناك ما يكون في التفسير، وهناك ما يكون في اللغة، لكن هذه في علوم الحديث. وللقرطبي أيضا التذكرة في أخبار الآخرة، ولم يقل في علم الحديث، لأن علوم الحديث متنوعة، فأوصلها ابن الصلاح إلى 65 قسما، وأوصلها غيره إلى 83 قسما، وربما أنقصها بعضهم. يتنبه بها المبتدي، أي المبتدي في طلب العلم، سواء كان صغير السن أو كبير السن، وإنما دخل في العلم بعد ذلك. وهذا دليل على أنها ستكون مختصرة، لأن المبتدي لا يصح معه التطويل. ويتبصر بها المنتهي، إما لاتخاذها للمراجعة فيسهل عليه قراءتها في وقت يسير، وإما أن يعلق عليها لأنها جامعة للعلوم، وليس هناك انتهاء في العلم، وإنما يعبرون بهذا ويريدون بالانتهاء في العلم المنتهي من لديه ملكة للاستنباط والتوصل إلى الأحكام. وإلا فإن الله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وفي المثل: اطلب العلم من المقبرة إلى من المحبرة إلى المقبرة. ولا محذور من استخدام هذا الاصطلاح، لأننا سمعنا من بعض مشايخنا يرى أن الأولى عدم التعبير به، لكن الصحيح أنه لا يريد بالمنتهي من حوى جميع العلوم، وإنما يريد بالمنتهي من وصل إلى مرتبة يستطيع معها النظر والاستنباط. اكتظبتها، أي اختصرتها وانتقيتها من المقنع، والمقنع له كتاب ألفه اختصر فيه مقدمة علوم الصلاح، مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، ورتبها وهذبها، وربما زاد عليه فيها. لأن ابن الصلاح أصلا حين ألف مقدمته لم يخرجها بعد تهذيبها وإصلاحها، وإنما كان يحضر الدرس ثم يلقيه على الطلاب، ثم يحضر درسا آخر ويلقيه على الطلاب، فربما صارت بعض الأبواب عند غير مماثلها. فبعد ذلك جاء ابن كثير وعمل اختصار علوم الحديث ورتبها، وابن الملقن كما ترى رتبها وزاد عليها في كتابه المقنع، بمعنى أنه يقتنع به عن غيره لمن أتقنه وحققه. تأليفي، يسمى التأليف تأليفا لأنه يجمع حديث، يجمع كذا يؤلف بينها، أو يجمع كذلك مواضيع يؤلف بينها فيقال له مؤلف. قال: وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. وهذا من المهمات، فكم من إنسان يدرس ولا ينتفع بدروسه، وكم من إنسان يدرس ولا ينتفع من درسه، وكم من إنسان يكتب ولا ينفع الله بكتابته. فيكون الإنسان رجاعا إلى الله عز وجل في قبول عمله وجعل البركة فيه. وإلى الله أرغب، والله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. والرغبة هي الميول إلى حصول الشيء، وهي عبادة قلبية. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين في النفع بها بحيث يستفاد منها. إنه بيده، يعني بيده النفع والضر، والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. قال: أقسام الحديث ثلاثة. هذا التقسيم شهره الخطابي في كتابه معالم السنن، قال: والحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وقال بعضهم: وأهل الحديث قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وهل يسلم لهم هذا التقسيم؟ بعض أهل العلم يقول: إن كان من حيث القبول والرد فهو قسمان، مقبول ومردود، وإن كان من حيث الأقسام فهو أكثر، على ما يأتي: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، وضعيف، ويدخل كذلك فيه المنكر والموضوع والشاذ والمتروك والمطرح. نقول: هذا الصلاح صار عليه أهل الحديث وجماهيرهم، أنهم يقسمون الحديث المقبول والمردود إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الصحيح والحسن فهو من قبيل المقبول، وأما الحديث الضعيف فهو من قبيل المردود. إلا أن هناك تفاوت في مراتب الصحة وتفاوت في مراتب الضعف، فربما تجد أن الصحيح انقسم إلى أقسام، والحسن كذلك، والضعيف كذلك. ولعله يشار إلى هذا في موطن من المواطن إن شاء الله تعالى. إذن خلصنا من هذا، من هذه الفقرة، أن هذا تقسيم صار عليه الجماهير، وإن شئت أن تقول إلى مقبول ومردود، والمقبول يدخل تحته الصحيح والحسن، والمردود يدخل تحته الضعيف وما إليه. ثم فصل بعد الإجمال، قال: فالصحيح، أي فحد الصحيح وتعريف الحديث الصحيح، ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. هذا قد لا يكون تعريفا، لأن التعاريف عند أهل العلم يطلب فيها أن تكون جامعة مانعة، ما سلم من الطعن في إسناده. والطعن في الإسناد يكون بأمور: الأول الانقطاع، الثاني ضعف بعض الرواة، الثالث خرم العدالة، الرابع سوء الحفظ ونحوه. فهو هنا عرف الحديث الصحيح بالسلب، عرف الحديث الصحيح بالسلب، ومتنه أن يكون فيه نكارة في المتن أو شذوذ أو غير ذلك. إذن الحديث الصحيح في اللغة هو السليم، الصحيح هو السليم، وفي الاصطلاح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فقولنا هو الحديث الذي يتصل خرج بقولنا الحديث الموقوف والمقطوع، وسيأتي بيانه إن شاء الله. الذي يتصل إسناده خرج به الذي ينقطع إسناده، وهو المعلق إذا كان الانقطاع إلى جهة المصنف، والمرسل إذا كان الانقطاع إلى جهة الصحابي، والمنقطع إذا كان الانقطاع في وسط السند وخلاله، والمعضل إذا كان الانقطاع باثنين فصاعدا في خلال السند. بنقل العدل خرج به نقل غير العدل، والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فحين يوجد في السند مسلم غير بالغ هذا ليس عدل، أو مسلم بالغ لكنه مجنون هذا ليس عدل. أو كافر بالغ عاقل هذا ليس عدل، أو مسلم بالغ عاقل لكن عنده زنا أو لواط أو شرب خمر هذا ليس بعدل. إذا لابد من معرفة العدل. الضابط قسم إلى قسمين، ضابط صدر وضابط كتاب. ضابط الصدر هو الحفظ، وضابط الكتاب يشترط فيه أن يضبطه بمقارنته بمصنف شيخه أو بكتابة شيخه أو مع بعض التلاميذ، ثم يحفظه حتى يؤدي منه، حتى يؤدي منه. لماذا قلنا حتى يؤدي منه؟ لأنه إذا أدى منه انتقلت العهدة إلى من بعده من الطلاب، ولا ويسلم من الدخول، حتى وإن وقع فيه تغيير وتبديل قد علم الناس أنه قد نقل مضبوطا. والنوع الثاني أقصد وضبط الكتاب عندهم يقدم على ضبط الصدر، لكن عند الناس عادة يقولون ما شاء الله فلان يحفظ، هو المقدم الذي يحفظ، لكن عند علماء الحديث المقدم صاحب ضبط الكتاب. لماذا؟ لأن الحفظ يخون صاحبه، يمرض الإنسان وينسى، يشغل وينسى، ربما يأكل بعض المأكولات وتؤدي إلى النسيان، بينما الكتاب يبقى محفوظا. ويكون هذا النقل إلى منتهاه، عدل عن عدل عن عدل، ضابط عن ضابط عن ضابط، وليس فيه انقطاع من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ سيأتي هو المخالفة لمن هو أولى، والعلة ستأتي أنها العلة القادحة الخفية. فهمتم التعريف يا أخوة؟ إذن التعريف ضم ثلاثة شروط إيجابية، بمعنى لابد أن توجد، وشرطين سلبيين بمعنى لابد أن يتخلف وجودهما. ثم يقول ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما، كأنه يقول والحديث الصحيح أقسام، الحديث الصحيح أقسام، لأنه لم يقل وهو المتفق عليه. لو قال الحديث الصحيح هو المتفق عليه ماذا سيكون؟ ليس عندنا من الأحاديث الصحيحة إلا ما كان في الصحيحين، لكن قال ومنه، ومن للتبعيض، والها ضمير يعود على الصحيح، أي منه المتفق عليه وهو أعلى مراتب الصحة، وهذه إشارة إلى مراتب الصحة عند أهل العلم. فالمرتبة العليا هي المتفق عليه، ومعنى متفق عليه ما أخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي في صحيحه، وما أخرجه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه. وما هو شرط الاتفاق؟ أن يخرج الحديث من نفس طريق الصحابي. فمثلا عندنا حديث حذيفة وجابر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. هذا الحديث متنه في البخاري ومسلم، لكن في البخاري عن حذيفة وفي مسلم عن جابر، هل يقال بأنه متفق عليه؟ ليس بمتفق عليه. إذن يشترط في المتفق عليه أن يخرج البخاري ومسلم الحديث عن راو واحد. ثم من فرد به البخاري، المرتبة الثانية، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما صح على غير شرطهما. كم هذه المراتب؟ سبع مراتب. ما فائدة دراسة هذه المراتب؟ الترجيح. إذا وجدت اختلاف في الروايات، اختلاف في الألفاظ، تعارض، عند ذلك تذهب إلى عملية الترجيح، فما كان في البخاري ومسلم قدم على غيره في الغالب. قال وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما، أي المتفق عليه، والبخاري ومسلم هما أصح الصحيح، أما البخاري فهو أصح الكتب المصنفة على الإطلاق، وأما مسلم فهو الكتاب الثاني في أصح الصحيح. وهل هذا محل إجماع؟ ليس محل إجماع، جماهير المحدثين على تقديم البخاري، وذهب بعض المغاربة إلى تقديم مسلم، قالوا ليس بعد المقدمة إلا الحديث السرد، بمعنى أن البخاري يقطع الأحاديث ويأتي بآثار، يأتي بآيات، يأتي بشرح. أما مسلم جاء بالمقدمة ثم شرح حدثنا، يأتي بالحديث موطن واحد بطوله، قل أن يكرر الأحاديث. ولذلك قال بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدمي، فقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن السياقة مسلمي. نعم، فسياقة مسلم مقدمة على سياقة البخاري، لكن كما قيل لما قالوا له قالوا تقدم مسلم، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. وأيضا ما يدل على ترجيح البخاري أن الأحاديث المنتقدة فيه أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم. الأمر الثاني أن الرجال المتكلم فيهم في البخاري أغلبهم من شيوخه، بينما المتكلم فيهم في مسلم أغلبهم من الطبقة العليا، بمعنى أن الشيوخ قد صبرهم وعرف جيد حديثهم من زيفه، بينما مسلم إنما أخذ الأحاديث رواية، إلى غير ذلك من المرجحات. والشاهد أن صحيح البخاري هو أصح، وصحيح مسلم يليه في الرتبة، إلا أن شرط مسلم هو المعمول به الآن غالبا، لأن البخاري يقول يشترط السماع ولو في الجملة، يعني لو جاء محمد يقول لنا أنا سمعت من الشيخ مقبل هكذا مطلقا، ثبت عندنا أنه سمع أحاديثه مقبولة، ما تفصل كم سمعت أحاديث كم لم تسمع، يعني يحمل على السلامة. بينما الإمام مسلم يقول يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. إيش الفرق بين الشرطين؟ البخاري يقول لابد من اللقي في الجملة، لابد أن يثبت عندي أن فلان التقى بفلان وسمع منه في الجملة بدون تفصيل كم سمعت أو ما سمعت، مفهوم يا أخوة؟ بينما مسلم يقول المعاصرة مع إمكان اللقي، عندنا محمد عاصر الشيخ علي في سنة 18 حج محمد وحج الشيخ علي، عندنا إمكان للقي أم لا؟ وليس بإمكان، يمكن أن يقع بينهما اللقي في الحرم، أو أن الشيخ علي هذا كان في بغداد في سنة 18 كان في بغداد، فدخل محمد بغداد في سنة 18 وهو طالب علم، إذن عندنا إمكانية للقي. فعند مسلم هذا محمد إذا روى عن علي حديثه ماذا؟ مقبول. لكن هل هذا على الإطلاق؟ ليس على الإطلاق، هذا إذا لم يطعن أحد في سماعه يحمل على السماع، أما إذا قال واحد لم يسمع منه حديث فهنا يحمل على عدم السماع. إذن البخاري مقدم من حيث الشرط، ومقدم من حيث الرواه، ومقدم من حيث عدد الأحاديث المنتقدة، ومقدم من عدة أوجه ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمته أو في نكته على مقدمة ابن الصلاح. بقيت معنا كتب يقال لها الصحيح، مثل صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، وربما غير ذلك. هل يسلم لهم في ذلك؟ لا يسلم، لا يسلم لهم في ذلك، إذ أن كثير من الكتب ربما وصفت بالصحة وفيها الضعيف والمردود وغير ذلك. وهنا فائدة أقولها لكم لأني قد عزمت على قولها قبل أيام لكن وصل وقتها الآن، وهي أن صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان متقاربان من حيث الأحكام. ما السبب؟ لأن محمد بن إسحاق بن خزيمة هو شيخ محمد بن إسحاق بن حبان. أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة هو شيخ أبو حاتم محمد بن إسحاق بن حبان، وقد تأثر ابن حبان بشيخه جدا، وابن حبان وكذا شيخه ما شاء الله لهم استنباطات طيبة ولذلك يستفيد منها العلماء. إلا أن ابن حبان عنده تساهل جدا من حيث شرطه، فعنده أي إنسان لم يوجد فيه جرح فهو عنده عدل، أي إنسان من المحدثين لم يوجد فيه جرح فهو ماذا؟ عدل. هذه قاعدة يخالفها جماهير العلماء، جماهير العلماء الذي لا يوجد فيه جرح ولا تعديل يسمى عندهم ماذا؟ مجهول، مجهول بمعنى أن حديثه غير مقبول. وهذا يقول إذا لم أجد في الراوي جرح فهو عندي على العدالة، ولذلك صحح كثيرا من الأحاديث. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. إيش هذا التوسع القليل؟ ثقيل عليكم ولا نمشي هكذا؟ ما نريد نقرأ البيقونية، أنا أريد الآن أتوسع معكم قليلا حتى لا نبقى على ما فقط معلومات البيقونية نكررها، ثم إذا صعدنا إلى غيره يكون عندكم يعني فوائد لا بأس بها. تأتون إلى الكتاب الذي توسع فيه، فيه أيضا فوائد، هناك شرح لي عليها كان قديما، خذوه من عند آدم، الذي يريد يأخذه في جواله ويطالع فيه يأخذه، هو الذي يريد أن يصوره كما يحب، لكن المصورة حقنا ما أظن تستطيع، لكن يأخذه بي دي اف ويخارج نفسه. الله يبارك فيكم.